بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب المرضى، والمقصود بالمرضى هنا مرضى الأبدان، والمرض مما ينتاب الإنسان، ثمانية لا بد أن تجري على الفتى ولا بد أن تمضي عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. تلك الجنة التي ما فيها مرض، أما الدنيا ففيها أسقام، فالجنة التي لا يمسهم فيها لغوب لا تعب ولا أمراض، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه أربع خصائص في الجنة ليس في الدنيا منها شيء، لابد لمن كان في الدنيا أن يموت، كل من عليها فان، وأن يمرض أسقم، أن يبأس، وأن يهرم إذا طال عمره، هكذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذه الأمراض على المؤمن كفارة، أما الكافر فلا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لا تكفر من ذنوبه شيء، وأما على المؤمن فإنها كفارة له. وقد قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في كفارة المرض. ومما يدل أنها كفارة الآية: من يعمل سوءا يجزى به. فالكافر إذا عمل سوءا جوزي بسوءه ذلك ولا كفارة، والمؤمن إذا عمل سوءا جوزي بذلك السوء الذي عمله في الدنيا وعوقب وابتلي بالمصائب وكفرت عنه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصائب التي يبتلى بها المسلم بسبب ذنوبه كفارة له. إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه في نفسه وأهله وماله وولده حتى يبلغه إياها. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكانوا يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، وذلك للكفارة، أنه كفارة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تقول: حمى لا بارك الله فيها، ما لك تزفزفين يا أم السائب، وهي ترتعش من الحمى. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، هي مثل الكير، الكير يذهب خبث الحديد والذهب والفضة، والحمى مثل الكير تذهب خطايا بني آدم. وقال رجل، وقد دخل عليه رجل أو جلس يعني ماذا، قال لرجل: هل أصابك هذا الصداع؟ قال ما الصداع؟ قال ألم يكون في الرأس. قال ما أصابني قط. قال هل أصابتك أم ملدم؟ يعني كنية الحمى هي. قال ما أم ملدم؟ قال حر يكون بين اللحم والجلد. قال ما أصابني قط. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار ينظر إلى هذا. وهذا يدل على أن الذي ما تكفر عنه الذنوب تجتمع عليه تتراكم عليه، فالابتلاءات كفارة للذنوب، ونسأل الله العافية. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء لقوة إيمانه يمحصه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن كان في دينه رقة خفف عنه رحمة به حتى لا ربما ينحرف لضعف إيمانه. قال رحمه الله وقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وهذا من الأدلة على أن مثاقل الذر لا تذهب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعم من الدنيا حتى تكون أعماله الباطلة مراكمة عليه يوم القيامة. قال وأما المؤمن فإن الله يدخرها له ويعقبه على ذلك برزق حسن. فإذن أعمال المؤمن مدخرة في رصيده في صحائف حسناته، ويعقبه على ذلك جزاء حسن من الله وإكرام حسن له في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله ورزقه وسائر شؤونه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وليمكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية معناها أن من يعمل سوء يجزى به. وقوله يجزى به إذا تاب منه يعفو الله عنه حتى في الدنيا ما يجزى به. لو أنه مثلا اغتاب أحدا في الصباح ثم تاب في الظهر لا يكون ذلك تابه وتحلل من صاحب المظلمة، لا يكون ذلك من أسباب الجزاء به أنه يعاقب به في رزقه ويعاقب به في ولده ويعاقب بهذا الذنب في مال، لا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لو بقي عليه وأسر عليه هذا الذنب بعده ما يتركه، سيجد بلاء هذا الذنب في نفسه وفي قلبه وفي ماله وفي أهله وفي ولده وفي سائر شؤونه، والذنب بعده بذلة ببلاء بسبب الذنب. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال أهل التفسير أي بسبب ذنبك. يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. هذا من عقاب الذنب، سلط الله عليهم الأوجاع تطحنهم ما يجدون لها علاجات. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء وهذا بسبب الذنب، يسلط الله عليهم الجذب بسبب شحهم بالواجب، وهم يشحون بشيء يسير يحرمون الشيء الكثير. الجزاء من جنس العمل، الحديث إلى آخره، والشاهد منه أن المعاصي لها جزاءات دنيوية وأخروية، عاجلة وآجلة، والحسنات لها فوائد ومنافع ومكارم دنيوية وأخروية. قال الحافظ رحمه الله: والمرض جمع مريض، والمراد بالمرض هنا مرض البدن، وقد يطلق المرض هنا المراد به مرض البدن، لكن قد يطلق المرض على ما هو أشد منه، فإن مرض البدن بجانب مرض القلب لا يعني لا شيء، مثل إفلاس الفقر المادي بجانب الإفلاس من الحسنات. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المعروف عند الناس وعند الجو حتى في كتب الفقه كله. قال: المفلس من يأتي وله حسنات مثل جبال تهامة، يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وأخذ هذا من حسناته وقذف هذا، ولهذا من حسناته فنفنية أخذ من سيئاته طرحت عليه. فإذن مرض البدن بجانب مرض القلب كإفلاس المادي بجانب الإفلاس من الحسنات. وقد يطلق المرض على مرض القلب، صلى الله العافية، إما للشبهة، شبهة تسبب مرض، تراها يمرض القلب بسبب شبهة. إذن فالواجب تحذر على نفسك من الشبهات، تجلس مع إنسان مبتدع أو صاحب هوى يقذف في قلبك شبهة والله قد لا تخرج منها، وتبقى تحوس حولها ما تنتشل، إلا أن يفرج الله عنك بعالم ينتشلها بأدلة ويزيلها عنك. فالديلمي لما جاء أبي بن كعب أو زيد بن ثابت وكان قد قذفت في نفسه شبهة القدر بسبب مجالسة بعضهم، فأعطاه أبي بن كعب درسا في العقيدة وفي القدر، قال: إن مت على غير ذلك مت على غير الإسلام، دخلت النار. أن يعني لا يتم لا يكون إيمان إلا أن تؤمن أن القدر إنما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: فأنقذني الله به، معنى كلامي. ويزيد الفقير كان قد طرأت عليه فكرة الخوارج حتى جلس مع جابر فأعطاه تعليما في مثل هذا فتخلص. فإذا جانب أهل الشبهات احذر، ترى احذر والله أخطر عليك من الثعابين. جاء عند السنة للبربهاري قال: أهل البدع مثل العقارب، يدسون الرؤوس يبرزون الذيول، إذا حصلوا فرصة لسعوا. الذي يمر يظن ما يرى شيء، ما يرى، لأن رأسها مدسوس، ولكن إذا وجدت حست بشيء لسعت. وما سميت شبهة إلا أنها تشابه الحق، فتلتبس على الذين مكانة له فتفتك بقلبه. هذا مرض الشبهة، قال الله: في قلوبهم مرض. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمنافقون مرضهم مرض الشبهة، اشتبه عليهم، لبس عليهم إبليس الإسلام بالكفر. على ذلك المبدأ الذي قال: باللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، بناقوس يطن، وذا بمئذنة يصيح، كل يمجد دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. يعني الرجل جالس لك النصارى وسمع لك منهم، قال: يا ليت شعري ما الصحيح، ما عرف أن الإسلام هو الصحيح، وفقط سمع أولاك يمجدون، هؤلاء يمجدون، فارتبك. لاذقية من الشام، بلدة كان فيها نصارى وفيها مسلمون، بعض المسلمون يؤذنون يدعون الإسلام، والنصارى بالناقوس ويدعون إلى النصرانية، وهذا المذبذب يجلس عند هؤلاء وعند هؤلاء. فأتى بهذه الأبيات: باللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يطن وذا بمئذنة يصيح، كل يمجد دينه يا ليت شعري ما الصحيح. ومن يبتغي يقال له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك أيضا شبه أصحاب علم الكلام والذين وقعوا في طامات وهم دواهي في الفهم والذكاء، ولكن حتى قال بعضهم لقد خضت البحر الخضم وها أنا أموت على دين عجائز نيسابور. قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني في حيرة أصحاب هذا العلم الكلام وهؤلاء الفلسفة، قالوا له أنت أصلا يعني ما طفت في معهد النبي صلى الله عليه وسلم، رحت معاهد أخر، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم، مهوس مشغول مفكر مثل الذي يقلم أظافره وقحط أظافره وقرر أسنانه وماسك في رأسه. بعضهم يتف رأسه ونتف لحيته من كثرة التفكير. فالشاهد بارك الله فيكم أن الشبهات فتاكة لا تركن إلى ذكائك. ابن عباس يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. هذا ابن عباس. أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدع أو يلبسوا عليكم دينكم. ولهذا كثير من الآثار في هذا الباب يحذر السلف من مجالسة صاحب بدعة، والله مهما ذكاؤك أن قد لا تسلم منه. من الذكاء والتوفيق أن تجانب هذا الصنف. حتى قال في حديث عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي من الشبهة. يأتيه وهو يرى أنه ثابت ويريد أن يناظر الدجال يفحم الدجال يغلبه ويتشدخه الدجال بالشبهة، يتشدخه واحدة بعد واحدة بعد واحدة، وإذا بالرجال يطحص معه. هذا مرض الشبهة. المرض الثاني مرض القلوب، ينقسم إلى قسمين، مرض شبهة ومرض شهوة. المرض الثاني مرض الشهوة، الشهوة الدنيوية والمادية، الشهوة النسائية، شهوات إن مما أخشى عليكم بعد بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فشهوة البطون والفروج هذه شهوة يعني ما يتعلق بمرض شهوة، هذا مرض. من يضمن لما بين لحييه وما بين فرجيه ما بين فخذيه يضمن له الجنة، أخرجه البخاري عن سهل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نلت منتهى الذم أجمعا. يعني إذا كان بطنك تعطيه ما هب دب حلال حرام وفرجك تعطيه ما هب دب حلال حرام، بقي من مكارمك شيء؟ بقي من دينك؟ هل يبقى لك من دينك شيء؟ ربما تروح فيها كما يقال. قال وأما مرض للشهوة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هذا مرض، هذه الطهارة من مرض الشهوة التي اتكت تأتي. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فإذا النظر إلى المرأة الأجنبية مرض قلب لقوله فاسألوهن من وراء حجاب، أي لا تنظر إليها. هذا في أمهات المؤمنين وفيما بعد ذلك في سائر. فإن النظرة سبب المرض. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وهكذا الصوت أيضا قد يمرض بسبب الصوت، والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. ومن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء إذا صلينا خلف الرجال وحصل ما يستدعي سهو أو شيء من ذلك ماذا يصنع النساء؟ يصفقنا، لأنها لو سبحت قد يكون صوتها رقيق ويأتي الشيطان إلى قلب ذاك المصلي ويشغله ويفتنه في صلاته، وربما مرض بعد الصلاة بقي مريض من ذلك الصوت. قال الكرماني، هذا الكرماني ما هو من أئمة السنة الذي هو شارح الصحيح، آخر غير الكرماني صاحب السنة، ذاك من أئمة السنة، هذا عنده في العقيدة، إنما هذا كرماني وذا كرماني. كرمان مناسبة الآية للباب أن الآية أعم، إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها. قال ابن المنير الحاصل أن المرض كما جاز أن يكون مكفرا للخطايا كذلك يكون جزاء لها، جزاء على الخطيئة حتى في الدنيا، وقد يكون سبب مرضه يعني مرضه بسبب ذنوب تسلط عليه، وقد تمحص ذلك، حتى إن الحدود كفارة للذنوب. قال ابن بطال ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها. وفي مسند أحمد برقم 68 وما يليها أيضا 69 أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فكل سوء عملنا جزينا به، يعني كل سوء نعمل نجازى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب أي تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به، وهو حديث صحيح. وساقه بعده أيضا قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ قال يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ أمراض الأسقام يسمى اللأواء، قال لها اللأواء، من صبر على لأوائها، لأواء الشدة والضيق، ضيق المعيشة وأمثال ذلك. قال إذا لم يغفر له بسبب الحسنات، لقول الحسنات يذهبن السيئات، ما إن غفر له على كما تذكرنا قبل. قال بلى. قال فإن ذاك بذاك، ذاك بذاك. سعيد المسيب قال إني لأعمل سيئة فربما أجد جزاءها بعد كذا وكذا سنة، أو قال أجدها حتى في خلق دابتي تتمرد عليه حتى حماره تؤذيه إذا عمل سيئة، ما بالك بالزوجة، ما بالك بالولد، ما بالك بالجار، ما بالك كذلك بالجليس بسبب الذنوب، ربما يسلط عليك هذا وهذا جملة من الأشرار وممن يسلط عليك. فإذا عملت حسنة دافع الله عنك، أصلح الله لك أولادك وذريتك وجارك وكذلك أخاك وما كان من ذلك. الأمور كلها خاضعة لله، قل إن الأمر كله لله، والله يسير العباد كيف يشاء، فإذا أطعته ذل لك كل شيء وإن عصيته سلط عليك كل شيء. إلى هنا بارك الله فيكم.